يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار.
وإن أسلم
الكافر وطهرت الحائض،
نعم،
وبرئ المريض،
نعم،
وقدم المسافر وبلغ الصغير.
وإن أسلم الكافر وبالعطفة،
نعم، هو أثبت الواو
الذي أحسن الله. نعم.
وجعل
أو نعم.
وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وإن أسلم الكافر، يعني في أثناء النهار، في أثناء النهار من رمضان، لو جاءنا كافر اليوم فأسلم قبل الظهر في نهار رمضان وقت صيام الناس فأسلم، أو طهرت الحائض من دم الحيض الساعة 9 صباحا، 11 ضحا، 12 قبل الظهر، بعد صلاة الظهر، المهم أنها طهرت من الحيض في أثناء النهار من رمضان. ومثلها النفساء، لو طهرت في مثل هذا الوقت في نهار رمضان أصبحت وهي مفطرة لأنها معها دم الحيض أو معها دم النفاس، ثم في أثنائه ارتفع عنها طهرت. أو برئ المريض، برئ المريض في نهار رمضان أصبح مريضا مفطرا ثم بري، لما قربت صلاة الظهر برئ هذا المريض. أو قدم المسافر، كان مسافرا وهو مفطر، والمسافر يباح له الفطر، فقدم قبل الظهر مفطرا في أثناء النهار، كان في أوله مفطرا لأنه في طريق سفره، ثم قدم المدينة قبيل الظهر مثلا، كل هؤلاء زالت أعذارهم في أثناء النهار. مثله لو بلغ الصغير، الصغير لا يجب عليه الصوم وجوبا كما قلنا، لكن يستحب لوليه أن يأمره به، ومع أمره به إذا كان يطيقه إن تمرد يضربه حتى يتعود عليه، ولا يشق عليه إذا بلغ، يصبح عادة سهلة عليه. فالصغير هذا بلغ وهو مفطر. المجنون الذي تقدم معنا بالأمس زال عنه الجنون بفضل الله في أثناء النهار. فما الحكم؟ هؤلاء جميعا، الكافر إذا أسلم والحائض إذا طهرت وفي حكمها أيضا مثلها النفس، المريض إذا برئ، المسافر إذا قدم، الصغير إذا بلغ، المجنون إذا عقل. هؤلاء الستة إذا زالت عنهم الأعذار هذه في أثناء النهار، المصنف رحمه الله تعالى يقول لزمهم أمران شيئان. ما هما؟ يلزمهم الإمساك بقية النهار، والثاني يلزمهم القضاء لذلك اليوم. وذلك لأن العذر قد زال في حقهم، فيجب عليهم الإمساك، والقضاء لكونهم قد أفطروا. وهذه الصور يعبر عنها العلماء في هذا الباب بقولهم لو زال المانع في أثناء النهار. زال المانع في أثناء النهار أو زوال الموانع في أثناء النهار، فالجنون مانع، والمرض مانع، والحيض مانع، والنفاس مانع، وهكذا. فلو زالت هذه الموانع في أثناء النهار عن هؤلاء جميعا لزمهم الإمساك لما ذكرنا، ولزمهم القضاء. فظاهر العبارة من المصنف رحمه الله أنه يلزمهم هذان الأمران. أما الأمر الأول وهو قوله لزمهم الإمساك، فهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة أنه يلزمهم الإمساك، وذلك لزوال العذر المبيح أو المانع للصوم، لزوال العذر المبيح للفطر في حق البعض، وزوال المانع المحرم للصوم في حق البعض. الحيض والنفاس يحرم معهما الصوم، فهذا مانع. نعم. وهكذا الصغر مانع للوجوب لأنه غير مكلف فبلغ، وهكذا السفر مبيح للفطر فزال. زالت هذه الأعذار جميعا، فالمذهب عند الحنابلة أن من زالت أعذارهم مثل هؤلاء في أثناء النهار يلزمهم الإمساك بقية النهار، وذلك لزوال ما منع أو ما أباح لهم الفطر، ولأن هذا اليوم محترم. هذه علة عندهم أيضا لزوال العذر، ولأن هذا اليوم محترم فوجب عليهم أن يقوموا بحقه، فمانع الوجوب قد زال من قدوم فأصبح مقيما، ومن جنون فأصبح عاقلا، ومن حيض فأصبح طاهرا، ونحو ذلك. فزال مانع الوجوب، هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه لا يلزمهم الإمساك، وهذا هو الحق والراجح في المسألة إن شاء الله، خلافا للمذهب. وذلك لما يأتي. الأول وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه لا يجب عليهم الإمساك لأنهم قد جاز لهم الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا. صح ولا لا؟ يعني الحائض لو أكلت في بيتها أحد ينكر عليها؟ ما أحد ينكر عليها، لأنهم يعلمون أنها حائض، فهذا عذر شرعي مبيح، فهي تفطر ظاهرا وباطنا. وكذا المريض لو أكل أمام الناس في المستشفى، وليس كل من في المستشفى يجوز لهم الفطر، ففيهم من يجب عليه الصوم، يعني مرضه لا يعد شيئا من صداع ونحو ذلك، هذا لا يجوز له الفطر، فهؤلاء مراجعون صائمون، فلو دخلوا ورأوا في العيادة شخصا مرقدا على السرير يشرب الماء، هل ينكرون عليه؟ ما ينكرون عليه، لأنه مريض، فيفطر أمام الناس كما أنه مفطر في باطنه في نيته لو لم يأكل. فيقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول هؤلاء لا يلزمهم القضاء، لا يلزمهم الإمساك، معذرة، لا يلزمهم الإمساك بقية النهار لأنهم يباح لهم الفطر ظاهرا وباطنا، يباح لهم بإذن شرعي أو بمانع شرعي، فما دام قد أبيح لهم الفطر ظاهرا أمام الناس كما أبيح لهم باطنا فلا يجب عليهم إيش؟ لا يجب عليهم الإمساك لبقية اليوم. وأما قولهم إن هذا اليوم محترم، فنقول نعم محترم في حق من وجب عليه الصوم، فلا يجوز له أن ينتهك حرمته، وهم الذين تقدم معنا ذكرهم: المسلم، المكلف، القادر، نعم، إلى آخر الشروط. فهؤلاء اليوم في حقهم محترم، فيجب عليهم الصيام ولا يجوز لهم أن ينتهكوا حرمة هذا اليوم. أما هذا فإن من انتهك حرمة النهار هذا بإذن شرعي، فلما جاز له أن ينتهك حرمة هذا النهار بإذن شرعي أو قام مانع شرعي يمنعه منه كالحيض والنفاس، فحينئذ لم يكن محترما في بقيته، لأنه قد أبيح له الإفطار فيه، ففعل ذلك بإذن شرعي، ما انتهك الحرمة بغير إذن. وإذا كان كذلك فحرمة آخر النهار مثل أول النهار، فيجوز للمفطر للقادم مفطرا من السفر أن يبقى مفطرا ولا يلزمه أن يمسك. وهكذا الحائض إذا طهرت يجوز لها أن تأكل بقية النهار، لأنه مضى عليها بعض النهار وهي ممن يجب عليهم الفطر، والنفس والمريض والمجنون والصغير إذا بلغ ونحو ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، يعني من استحل الأكل في أول النهار بإذن شرعي فليأكل في آخر النهار، فالإذن ممدود له ولله الحمد، والنهار واحد لا يتجزأ، ما يمكن أن يكون يصام بعضه ويبقى بعضه. الأمر الثالث أننا إذا أوجبنا عليه الصيام نكون قد أوجبنا عليه فوق العدة، والله جل وعلا يقول في في هذا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني مثل ما أفطر، فإذا أفطر يوم يقضي يوما، إذا أفطر يوما يقضي يوما. فنحن إذا قلنا له أمسك نصف اليوم ثم نرجع ونقول له اقضي، صومناه كم نكون قد صومناه؟ يوم ونصف، يوم ونصف. والله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني مثل العدة التي أفطرها، فإذا أفطر يوما يقضي يوما. فإذا كان سيقضي يوم فنحن لا نجيب عليه أن يلزم الإمساك بقية نصف اليوم هذا، لأننا نكون قد أوجبنا عليه يوما ونصفا، فهذا زائد عن العدة، والله سبحانه وتعالى إنما اشترط العدة. وأما الأمر الثاني وهو القضاء فهذا لا شك فيه أنه يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء. فإذا انتهى رمضان وزالت هذه الأعذار عن أهلها فإنهم يجب عليهم قضاء ما أفطروا إن كان يوما أو أياما، وذلك لأن هذا الأمر الذي طرأ لهم مانع وقد زال، والحكم يزول أيضا مع زوال علته، فلما ارتفع المرض وجب القضاء، فلما ارتفع الحيض والنفاس وجب القضاء، ارتفع السفر وجب القضاء، وهكذا. وذلك لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم معنا في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا بد من القضاء. وأما قوله رحمه الله وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني مريض أصبح في نهار رمضان وقد اشتد عليه المرض فقال أنا سأفطر، نعم يجوز له الفطر، أو قال أنا سأصوم هذا اليوم ما دام يجوز لي الفطر، أنا سأصوم هذا اليوم قضاء عن يوم سابق من رمضان سابق، فما دام يجوز لي الفطر أقضي هذا اليوم فيه. نقول له لا يجوز، لا يجوز أن تصوم غير رمضان في رمضان، لأن ذاك قضى، أو كان عليه نذر أن يصوم لله يوما إن قدم غائبه، أو حصل له كيت وكيت فمرض فقال ما دام يجوز لي الفطر أنا سأصوم هذا اليوم بنية وفاء النذر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يسع غير ما فرض فيه، والذي فرض فيه أن تصوم هذا اليوم بنية رمضان الحالي، فلا يجوز لك أن تقضي غيره فيه من نذر أو صوم رمضان فائت أو نحوه، لأن رمضان لا يصلح لسواه، ولأن رمضان لا يصلح لسواه، فلا يسع لغير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه، لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني هذا الشهر الحالي وهذا اليوم منه أو هذه الأيام منه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني يصوم هذا الشهر الذي شهده، فإذن لا يسع غير ما فرض فيه وهو صيام هذا الشهر، ولأنه لا يصلح لسواه. والآية هذه دالة عليه، فإذن لا يصح ولا يجوز لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، هذه صورته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات.
نعم.
وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس.
فصل في المفطرات، أي هذا الفصل مسوق لبيان أنواع المفطرات ومفسدات الصوم، وهي 12 مفطرا، 12 مفطر. نعم. أولها نعم
وهي 12
نعم
خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. 9: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. 10: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. 11: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. 12: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
نعم، هذه المفطرات التي تفطر الصائم. أولها خروج دم الحيض، وثانيها النفاس، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تصومان، لا يجوز لهما أن تصومان، ولا يجزئ منهما لو صامتا، وذلك لما تقدم معنا من الأدلة من حديث عائشة وغيرها. 3: الموت، لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله، الرابع الردة عياذا بالله منها، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والصوم عمل، فإذا ارتد فإنه يبطل، وقد سبق معنا في شروط إيجابه الإسلام، ليس كذلك؟ فغير المسلم لا يجب عليه الصوم لأنه ليس بمسلم، ما هو مكلف، به لعدم إسلامه. فإذا ارتد من كان مسلما بطل صومه. فلو عاد أسلم غدا وتاب إلى الله نقول يجب عليه أن يصوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وذلك لأنه عبادة مستقلة قد فسدت بالكفر، فلا يجب عليه أن يقضي ما كفر فيه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. الخامس العزم على الفطر، يعني نوى أن يفطر، هذا معنى العزم. فمن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل، من نوى أنه يفطر أفطر وفسد صومه ولو لم يأكل. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى الفطر وعزم عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو اللفظ الآخر: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فإذا بيته ثم قطعه بالعزم فقد أفسده، لقول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو من لم يبيت النية الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا إذا بيت ثم عزم فقد قطع النية المشترطة. وقد تقدم معنا في تعريف الصوم أنه إمساك بنية مخصوصة، يعني نية الصيام بنية مخصوصة من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، فهذا قد قطع النية المشترطة للصوم في هذا الفرض. وبذلك قال شيخ الإمام أحمد وهو الشافعي، وشيخ شيخه وهو الإمام مالك، فهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي ومالك لقطعه العلة لقطعه النية. قد تقدم معنا أن من نوى الإفطار أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى أو عزم في أثناء النهار فسد الصوم كله، وذلك لأن هذا جزء، الوقت الذي نوى فيه أن يقطع الصوم جزء من النهار، والجزء يسري فساده في الكل، هنا في النهار الجزء هذا يسري فساده في الكل. وذلك لأنه لما خلى هذا الجزء عن وجود نية فكأنه خلى النهار كله منها. بعد ذلك الناقض كم؟ السادس التردد فيه. كما قلنا بالأمس، حينما يقول أنا صائم؟ لا، إن كان من رمضان غدا فأنا صائم، وهو رمضان، صح ولا لا؟ تذكرونه؟ يعني لو كان بكرة 30 مثلا وهو محل تردد، قلنا إن قال فيه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هجم عليه التعب والنوم، ما استطاع ينتظر الأخبار هل يعلن عنه من رمضان تتمة ولا من شوال، فنام وهو لا يدري، ما جاء الخبر إلى الآن، فقال إن كان غدا من رمضان ففرضي أنا صائم، أصبح من رمضان، هذا يصح صومه. لكن لو كان غدا اليوم الثاني من رمضان كما قلنا بالأمس، أليس كذلك؟ غدا من رمضان، يقول أنا صائم غدا، إن كان غدا من رمضان أنا صائم، يصح هذا؟ ما يصح، هذا متردد. أو قال أصوم غدا إن شاء الله، لا يريد بها التبرك وإنما يريد بها إيش؟ التردد، قطع العزم، فمثل هذا لا يصلح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو الصيام من الليل، فهذا متردد وهو في وقت الصيام ولا لا؟ في وقت الصيام، فمثل هذا أيضا يصبح على غير نية فلا صيام له. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله، لا يجزئه، هذه الحال التردد لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله، يعني هذا التردد لا يجزئه في الوجوب في أداء الواجب عليه، بل لا بد في الواجب أن يكون عازما على الصيام. بعد ذلك الناقض السابع أو المفطر السابع أو المفسد السابع من مفسدات الصوم، القيء. القيء عمدا، بشرط أن يكون القيء عمدا، هذا هو الشرط فيه، ولذلك يقول علماء القيء عمدا ليخرج به القيء الاضطراري، لو مر إنسان برائحة كريهة في الشارع فتقيأ اضطرارا من غير إرادته فهذا لا شيء عليه، لكن القيء عمدا وهو أن يستدعي القيء هو بنفسه، القيء عمدا يعني أنه يستدعي القيء هو بنفسه، يعالج نفسه حتى يستخرج القيء فيقيء، وهو المسمى عند العوام الطراش، يطرش. نعم، فإذا استدعى القيء والطراش بنفسه بأن يدخل إصبعه في يده في فمه، إصبع يده في فمه، أو عودا في فمه، أو يعمد إلى رائحة تستخرج القيء فيشمها ليقيء ونحو ذلك، فإنه يبطل صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من استقاء فليقضي، أما من جاءه القيء بغير إرادته فأول الحديث يدل عليه أنه لا شيء عليه وصومه صحيح، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومعنى ذرعه يعني خرج منه بغير اختياره، هذا معنى ذرعه. وقوله ومن استقاء استفعال طلب، يعني حاول أن يتقيا، فهذا يقضي. وقوله فليقضي دليل على فساد صومه، دليل على فساد صومه. وهذا الحديث حديث صحيح معروف في أبي داود وغيره: من درعه القيف لا قضى عليه، ومن استقاء فليقضي. فمثلا المرأة في مطبخها لو طبخت وشمت شيئا من الطعام كريه، كأن يكون هذا الطعام انتهت مدته فطبخته فإذا به جيفة فذرعها القيف، نقول لها أتم الصوم فلا شيء عليك، صومك صحيح. لكن لو عالج فإنه يقضي وصومه فاسد وعليه القضاء. الناقض أو المفطر الثامن: الاحتقان من الدبر. نص عليه الإمام رحمه الله تعالى: الاحتقان من الدبر وهو أخذ الحقنة، فالمذهب على أنه يفطر بها ويفسد صومه. وهذه المسألة الحق أن فيها تفصيلا، فينظر إلى نوع الحقنة فإن كانت هذه الحقنة حقنة مغذية، بمعنى إذا تناولها الإنسان استغنى عن الطعام والشراب فهذه في الحقيقة مفطرة، وذلك لأنه قد يتم المرء عليها مدة، خصوصا المرضى الذين لا يأكلون ترى أنهم يعوضون بالحقن، فبعضهم مع طول مرضه أو ضعف بنيته الأوردة عنده تضيق، ما يجدون مدخل للحقنة من الوريد ليتغذى، ويضيق النفس فلا يستطيع أن يعطى الطعام عن طريق الأنف فيحقن بهذه الإبر المغذية من هذا الموضع، فحينئذ إذا كانت كذلك فإنها بمنزلة الطعام والشراب، لأنه يتم عليها الإنسان مدة يتغذى بها فتكون مفطرة. وأما إذا لم تكن فطرة فبعض العلماء أجازها وبعضهم منعها احتياطا، والذي يترجح عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إن كان الإنسان مضطرا إليها في النهار فليأخذها، وإن لم يكن مضطرا إليها فليؤخرها إلى الليل احتياطا لصومه. وخروجا من خلاف العلماء في هذا، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وبلع النخامة بشرط إذا وصلت إلى الفم، يعني نزلت من الدماغ، نزلت من الدماغ وما فوق الأنف مع العينين، فما دامت هنا لا، لكن إذا نزلت إلى الحلق ونزلت في الفم، النخاعة النخامة إذا نزلت إلى الفم فبدل أن يلفظها ابتلعها، فالمذهب على أنها مفطرة، والذي يترجح عندي أنها لا يفطر بها ويكره له فعل ذلك، وذلك لسببين اثنين: الأول أنها ليست بطعام ولا شراب، وليست بمعناه، فلا هي طعام وشراب ولا هي في معنى الطعام والشراب. والثاني أنها ليست جزءا خارجيا فدخل، وإنما هي من إفرازات الجسم، ليست جزءا خارجيا فدخل، وإنما هي من إفرازات الجسم كاللعاب تماما. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بها. لماذا؟ لأنها معتادة في الفم، أشبهت الريق اللعاب، أشبهت إيش؟ الريق. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى الفم، يقول رحمه الله. لماذا؟ لأنها معتادة، ولأنها في الفم شبيهة بالريق، وهذا الذي يترجح عندي أنه لا يفطر بالنخامة، وكذا ريقه لو جمعه وبلعه، لكن ذلك يكره، ينبغي له ألا يفعل هذا. وأما أن يفطر به فالمذهب يقول بالإفطار، والصحيح خلافه. المذهب عندنا كما سمعته، والصحيح والراجح خلاف المذهب، إذ لا دليل على التفطير بها لا من الكتاب ولا من السنة. ثم إن قياسها على الريق واللعاب هذا هو القياس الصحيح، فهي ليست جزءا ولا جسما خارجيا دخل، وإنما هي أصلا من إفرازات الجسم. الناقض بعد ذلك التاسع أو العاشر، إذا عددنا الصائم واحد، النفساء واحدة والحيض واحدة: الحجامة. والحجامة كونها مفطرة هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، خلافا للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، فهو من المفردات، ولهذا يقول المقدسي في نظمه في مفردات المذهب عند الحنابلة: قل أفطر الحاجم والمحجوم، بذا أتى النص عداك اللوم. والنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والقول بتفطير الصائم بالحجامة حاجما كان أو محجوما انفرد به كما قلنا لكم أحمد، ووافقه على ذلك جماهير علماء الحديث، جماهير أهل الحديث. فبذلك قال إسحاق بن راهوية وابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري وابن المنذر وجماهير المحدثين على الإفطار بالحجامة في الحاجم والمحجوم، وهو مروي عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد صح فيه حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء فيه حديث شداد وهما في أبي داود وغيره. وقد وردت الأحاديث في هذا عن ما يقارب 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عن 7 والباقي لا تصح عنهم، فيها ضعف. وأما الأئمة 3 مالك والشافعي وأبو حنيفة فإنهم يقولون لا يفطر، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأحمد يذهب ومن وافقه يذهبون إلى النسخ فيقولون إنه منسوخ، والمخالفون يدعون النسخ في حديثهم فيقولون أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. والحق أن المسألة هذه شائكة والخلاف فيها طويل عريض، وقد رأيتم كل واحد من القولين يقول الحديث هذا منسوخ، ومنهم من يقول قولا ثالثا أنها إذا كانت تضعف فنعم يفطر بها، وإنما نهي عنها لأجل الضعف كما جاء ذلك في حديث أنس، وإلا فيجوز له ولا شيء عليه. وممن ذهب إلى هذا طائفة من العلم ونظمه شيخ شيوخنا في سبله، حيث قال رحمه الله وفي الحجامة اختلاف ولا صح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغير ميني. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب على المسلم أن يحتاط، وما توصلت إلى شيء من القول بالنسخ في هذه الأحاديث، فإنني لم أقف على تاريخ وحقيقة. هذه المسألة مما أستخير الله جل وعلا فيها وأقول بالاحتياط، ولذلك يقول شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز، يقول: والخلاف فيها قوي، والصحيح أنها تفطر. فهذا تصحيحه رحمه الله مع إشارته إلى قوة الخلاف، وهي من معترك الأنظار منذ القدم. فأقول إنه ينبغي للصائم أن يبتعد عن الحجامة في النهار فلا يحتجم، وليحتجم في الليل. وأما إذا كانت على سبيل التداوي وهو مضطر إليها فيكون حينئذ حكمه حكم المريض، يفطر ويقضي. إذا اضطر إليها لمرض بنافوخه في رأسه أو في رقبته أو أي نوع من أنواع المرض، وأشير عليه بالحجامة، فليفطر وليحتجم لأنه مريض، ويقضي يوما مكانه. بقي علينا صورة في هذا متفرعة عنها، ألا وهي الحجامة بالطريق الحديث، وهي كونه يخرج الدم من المحجوم لكن بغير امتصاص. في السابق كان يمتص بالقرن ونحوه، الآن يحجم بالطرائق الجديدة الكهربائية أو نحوها، فيحجم بالقمع المفرغ من الهواء فيمتص الدم من المحجوم بهذا القمع، والحاجم لا يمص بشيء. فنقول الكلام حينئذ في المحجوم فقط، وأما الحاجم فصومه صحيح. والمحجوم الكلام فيه كالكلام الذي تقدم. ولعلنا نكتفي بهذا ونقف عند العاشر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمس نقدم أسئلة شبكة ميراث الأنبياء أو موقع ميراث الأنبياء لأنها قليلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى البقية من الأسئلة. يقول: هل السواك الذي يحتوي على نكهات يعتبر مفطرا؟ لا، لأن السواك نفسه فيه نكهة. السواك نفسه فيه نكهة، وهي نكهة الكباث، والكباث ثمر شجرة الأراك. الكباث ثمرة شجرة الأراك، والكباث مثل الكرز لكنه صغير جدا. أرأيتم العنب الأخضر الصغير؟ نعم، مثله، والكبير منه مثل حبة الكرز الصغيرة في لونه، هذا اللون الأحمر الداكن الذي يميل إلى السواد. ونوع آخر منه وهو الأشهل، وهذا الأشهل حار، وحتى الأحمر حار لكن الأشهل أحر. فالشاهد هذا العود فيه نكهة، فلو كان عودا آخر وطيب بنكهة فحكمه حكم السواك، إلا أن تكون نكهة طعام، يمكن يحط فيه نكهة ماجي أو يحط فيه نكهة أندومي، نقول له يكره هذا وعليه يبتعد عنه ويستاك بالسواك الطبيعي. وهذا يقول نحن في جدة يؤذن بعد مكة، هل إذا انتهى الأذان في مكة ولم يؤذن المؤذن عندنا هل يجوز لي الإفطار ولو لم أسمع الأذان من أجل التعجيل؟ لا، فهناك فارق بين مكة وجدة، فينبغي ألا تفطر حتى تسمع الأذان أو ترى أنت مغيب الشمس وسقوط القرص، كما لو كنت على ساحل البحر فإنك تشاهد ذلك، فإذا رأيت فأفطر، وأما إذا كنت في بيتك فلا تفطر حتى تسمع الأذان، لأن المؤذنين هم الموكلون بذلك. سؤال آخر يسأل يقول ما صحة وقوف مصل وراء الإمام متقدم على الصف الأول وبيده مصحف لكي يصحح للإمام إن أخطأ في صلاة التراويح؟ نقول أما وقوف المصلي وراء الإمام متقدم على الصف الأول فهذا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب في صدر الذي رآه بارزا عن الصف ناتئا خارجا، فيجب عليه أن يعود في الصف ولا يكون منفردا خلف الإمام. وأما أن يكون بيده مصحف فهذا لا مانع، إذا كان يمسك للإمام هو ويصحح له القراءة إذا أخطأ لا مانع من ذلك، لكن عليه أن يعود في الصف. وهذا يقول المجنون إذا جن في النهار فأكل أو شرب ثم أفاق قبل الغروب فهل يقضي؟ إذا كان مجنونا فإنه لا يلزمه القضاء. نعم، وهذا سؤال آخر يقول الحائض إذا استحيت من محارمها فنوت الإفطار لكن لا تأكل ولا تشرب فهل يجب عليها ذلك؟ نعم، يجب عليها ألا تشبه بالصائمين، تأكل وتشرب سرا، ولو تشرب الماء سرا حتى لا تشبه بالصائمين، وهي ممن لا يجوز يحرم عليها الصيام، فلو شربت شربة أو شربتين فإنه قد حصل لها الفطر ولم تشبه حينئذ بالصائمين ولو لم تأكل، المهم أنه ينبغي لها أن لا تشبه بالصائمين. وهذا يسأل يقول أن تجعل لنا الدرس بعد الفجر، بعد الفجر ما فيه درس، بعد الفجر إن كتب الله لنا نقرأ شيئا من القرآن ثم نرتاح. وهذا السؤال يقول الذي لم يبيت النية من الليل فهل عليه الإمساك والقضاء؟ وإن كان ما أكل هل يصح صومه؟ نقول الذي لم يبيت النية من الليل لا يصح صومه بنطق الحديث، وعليه أن يأكل، له أن يأكل، لأن صومه هذا غير منعقدين، إنما تجزئ النية من أثناء النهار في صوم النفل، أما في الفريضة فلا بد من تبييته من الليل، وهو قول الثلاثة خلافا للحنفية في هذه المسألة، فإن قولهم مرجوح والحق قول الجمهور أنه إذا لم يبيت فلا صيام له، فحينئذ لا بد من أن يبيت الصيام من الليل. ونحن قلنا لكم فيما سبق إن تبييت الصيام ليس معناه أنه يتلفظ بالنية كل ليلة، فتقريب غدائه يعني سحوره أو عشائه هذه نية. نعم، وهذا يسأل بحكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا كنت مأموما، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لما؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من ذلك. والكلام إنما هو في المأموم، فبأي وجه يخرج المأموم من هذا والحديث فيه؟ ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها نص فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجاب. هذا يقول عندنا في بلدنا شركة تقوم ببناء مساكن وتقوم بأخذ مبلغ السكن بالأجزاء، يعني مقسط، بحيث إنها تأخذ أولا مقدار 21,000، ثم بعد مدة تأخذ 14,000، ثم بعد ذلك تأخذ 7,000 إلى أن ينتهي دفع الثمن. فهل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح، إذا كانت تبني لك وتأخذه منك مقسطا جزاهم الله خير، هذا فيه إرفاق بالناس. وهذا يقول هل واجب أن تكون الفدية نصف صاع وكيف يكون؟ إيش هذا؟ وكيف يكون؟ نقول الواجب هو إطعام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في ذلك، ففدية طعام مسكين. أحسن
الله إليكم، يقول
وكيف
يكون الصاع؟
وكيف يكون؟ نعم، ففدية طعام مسكين، فطعام المسكين الذي يشبعه إفطارا أو عشاء أو سحورا أو في الفطر غداء، أو إفطارا أو عشاء ما يشبعه، ولا يشترط فيه أن يكون نصف صاع من تمر أو مد من بر، فإن الصاع النبوي هو 4 أمداد هكذا، 1، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذا يسمى مد. وسمي مدا لأنك لو كانت بين يديك حاجة لا تستطيع رفعها بواحدة ترفعها بالاثنتين وتمد بها، فسمي مدة. فأربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل في الخلق المتوسط، ما هو الصغير القزم الذي يده هكذا، ولا هو بالكبير الذي يده كأنه خف بعير فيأخذ الطعام كله، لا، وإنما بكف الرجل المتوسط المعتدل في الخلقة. بعض الناس ما شاء الله كفه هذا كبره، فهذا ما هو مد، هذا زيادة، لذلك قال العلماء بكف الرجل المعتدل المتوسط. فهذا إذا كان من البر فمد، يقوم مقام نصف الصاع الذي هو مدان من أقط مثلا أو من تمر، لأن الطحين يطحن الكثير فيعود قليلا، فأنت مثلا تأتي بالكيس من القمح فتطحنه فيعود كيس إلا ربع أو ثلثي كيس، أليس كذلك؟ فاعتبروه من هذه الناحية. فإذا حصل الإطعام بالشيء بالطعام الجاف اليابس كرز وقمح وشعير، فيحبذ أن يكون معه إدامه. وإن كان قد طبخت للناس فعشيت 30 أو غديت 30 أو فطرت 30 فإن ذلك كاف بإذن الله. وهذه السؤالات نحن التي قلنا لكم إنها ليست على الشرط في رمضان. هذا يقول استشكل بعض طلاب العلم وصفكم القول المقتضي لإسقاط القضاء على الحامل والمرضع بأنه قول باطل منكر. نعم باطل منكر، لماذا؟ لأنه مقابل النص، فكيف لا تستنكره أنت وهو مقابل النص؟ إذن هو معروف عندك، هذا ليس بمعروف، القول باطل منكر. وما قلنا لصاحبه إنك مبطل منكر، نحن قلنا هذا القول باطل منكر، وصاحبه يجتهد ومعذور إن شاء الله، لكن القول هذا قول باطل منكر لأنه في مصادمة النص. يقول أنا شاب أعمل في تأجير الغرف والشقق في رمضان والحج، وعندما أتفق مع الزبون يعرفني أني أشتغل في هذا العمل، فبعض الزبائن لا أتفق معه، وعندما يخرج من الغرفة يعطيني مبلغا من المال ويقول هذه أتعابك، فما صحة هذا المال؟ إن كنت سعيت له حتى أوجدت له هذا السكن فخذ ذلك، وإن كنت لم تفعل شيئا فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، ويجب عليك أن ترده إليه. وهذا كذلك من الأسئلة التي هي على غير الشرط. وهذا يقول أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي فيما يفعله بعض الإخوة الطلاب من الإفطار قبل غروب الشمس بحوالي 10 دقائق. هذا والله غريب، طلاب علم يفعلون هذا؟ أنا أول مرة يمر علي مثل هذا. إن هم فعلوا ذلك كما يقول هذا الأخ السائل فصومهم باطل، وعليهم أن يصوموا مكانه ما داموا يفطرون قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم معنا في حديث عمر المتفق عليه رضي الله عنه إذا أدبر أقبل الليل منها هنا، وأشار نحو المشرق صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى، وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار. فهذا نص قاطع صريح صحيح، فحينئذ الذي يفطر قبل غروب الشمس بحوالي 10 دقائق قد فسد صومه في نهاره ذلك، فإن كان متعمدا هذا فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه القضاء لكل ما أفطره بهذا النحو. وأنا ما أدري ما المانع لهم من الصبر 10 دقائق وقد صاموا 15 ساعة أو 14 ساعة، يعني نحن الآن نصوم من 4:30 إلى 5 تقريبا، إلى 4:30 إلى 5 عصرا هذه 12 ساعة، إلى 5:30 إلى 5 هذه 13، إلى 6:30 هذه 14، إلى 7:17 هذه قرابة 15 ساعة تقريبا. صبر هذا الوقت كله إلى 7:00 وما بقيت إلا 10 دقائق وثمان دقائق يفطر فيها، ففوت على نفسه بل عرضها للإثم عياذا بالله من ذلك. أنا ما أدري ما هو الحامل على هذا، إلى الآن أنا لا أدري ما هو الحامل. وهذا يقول استشكل على قول بعض أهل العلم أنه لا قياس في العبادات مع قولهم في بعض المسائل قياسا على العبادة الفلانية، وما معنى قولهم قياس أحكام عبادة على أخرى؟ يعني على دليلها، الصورة على الصورة، أما أن يأتي بدليل من عنده لا مثيل له في العبادة أخرى، في عبادة أخرى مماثلة، فهذا الذي يقال لا قياس في العبادات. نعم. وهذا مثله. وهذا يسأل عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هذا الكفر أكبر أم أصغر؟ لا، كفر دون كفر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جماهير العلماء، وإن كان هذا لا يعجب التكفيريين والتفجيريين ومن يسمون بالإرهابيين اليوم ولا يهموننا، وهم الخوارج حقيقة، فإن هذا هو نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنكروا على الخوارج لأنهم عمدوا إلى هذه الآية فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن يكون وراثهم يكفروننا نحن اليوم. إذا كان الأسلاف لهؤلاء كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، كما قال عبد الله بن عباس وابن عمر يعمدون إلى آيات نزلت في الكافرين فيجعلونها، هذا هو، يجعلونها في الأهل الإسلام، فهؤلاء وراثهم، فلا يستغرب على هؤلاء أن يكفرون لأن أسلافهم قد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نحن بجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ليس على الشرط في الصيام. وهذا مثله. وهذا يقول هل يجوز للدعاء للنساء والبنات اللاتي من غير المحارم؟ نعم، إذا علمت امرأة من غير المحارم لكنها قريبة من قريباتك أو جارة لك أصابها مرض فدعوت لها، ما المانع من ذلك؟ لا مانع من هذا يا أخي. هذا الذي أجبنا عليه قبل قليل. هذا يقول هل صحيح أن كل ما سكت عليه الحافظ في شرح فتح الباري هو حسن عنده؟ نعم عنده، ولكن عند التحقيق قد يكون فيه ما ليس بحسن. ويقول إذا أطلقت العلة في المصطلح هل يراد بها العلة القادحة أم غير القادحة؟ العلة إذا أطلقت إنما يراد بها القادحة، وغير القادحة لا تسمى علة، لأننا نحن نعرف العلة بقولنا إنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، هذا التعريف. فإذا كانت غير قادحة فالعلة غير القادحة لا تؤثر، كما قال الناظم أو علة قادحة فتوذي، فغير القادحة لا تضر، وإنما الكلام في هذا على القادحة. وهذا يسأل عن الفرق بين الصحة والوجوب، تقدم معنا بالأمس، يعني يصح الصوم من مميز ولكن لا يجب عليه، نعم يجب على البالغ، أليس كذلك؟ يجب على البالغ ولا يجب على الصغير، ويصح من الصغير ولا يصح من مجنون، لأن الصغير مميز، قلناه بالأمس، الصغير المميز القادر يصح ولا يجب عليه، والكافر لا يلزمه ولا يصح منه، والمجنون لا يلزمه ولا يصح منه لافتقاره إلى النية، وهذا المجنون لا تضاف إليه النية، والكافر لا يخاطب به ما دام غير مسلمين. هذا سئلت عنه بالأمس وأجبت صاحبه. وهذا يقول مر معنا في المتن يا شيخ أحسن الله إليك، كما مر معنا في المتن أنه ثبت رؤية الهلال بخبر المسلم المكلف العدل، فهل إذا عين الإمام رجلا حليقا يترقب رؤية الهلال فهل يقبل خبره إذا كان صادقا وصاحب دين وصاحب قوة نظر؟ يقبل، والعدالة في كل زمان بحسبه. الآن أرأيتم لو جئنا إلى القاضي بشاهدين يصليان ويشهد لهم جماعة الحي أنهم لا تفوتهم الصلاة حتى الفجر مع المسلمين، وليس لي سواهم يشهدان على إثبات حقي عند ولي أنه استدام مني 10,000 بحضرته وما أوفانيها، هل يرد القاضي شهادتهما؟ لا، يقبلها، هذا تضيع الحقوق. وهنا يقول العلماء إن العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما قيمة هذا الكتاب الذي تعلمنا، ومتى يصح لطالب العلم أن يدرس هذا الكتاب؟ قيمته، إن كان هذا السائل معنا، قيمته الفقه الذي تعلمته، فهل استفدت فقها أم لا؟ ونحن عبارة الكتاب هذا واضحة فعمدنا إليه لأنه يناسب جميع المستويات. ثانيا، في رمضان خاصة عمدنا إليه لأننا كنا قد بدأنا به في الدرس، فأردنا أن يكون درسنا في الصيام منه، ولكن بدل أن نقرأ شرحه ونعلق عليه كما هو معنا في الدرس الأصلي في أيام الفطر بقية أيام السنة، اخترنا لضيق الوقت هذا العام المتن أصل هذا الكتاب، وهو دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله، ونحن نعلق عليه. فقيمته العلم الذي استفدته. وأما متى يصح أو يصلح لطالب العلم يدرس هذا الكتاب، هذا يصلح للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، يصلح للجميع. فإن كنت مبتدئا فالحمد لله، وإن كنت متوسطا فالحمد لله الحمد لله، وإن كنت منتهيا فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، فهو خير للجميع. نعم. إذا كان السحور فيه مخالفة للكتاب، ألا يكون هذا واجبا؟ أي السحور. لا، هذا نسيت فيه سؤالا، السؤال السابق. يقول هل الصلاة التي تصلى بربع ساعة بعد الشروق، هل هي صلاة الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز لك أن تصلي وتبدأ صلاة الضحى، فإن شئت أن تجعلها في هذا الوقت لارتباطك بأعمالك قدمتها في هذا الوقت، وإن كنت تستطيع أن تؤخرها لوقت الرمضاء شدة الحرارة فهذا أفضل أوقاتها. وهذا يقول إذا كان السحور فيه مخالفة للكتاب ألا يكون هذا واجبا؟ لا، صرف عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا صرفه عن الوجوب. وهل يشرع عند الإفطار رفع الأيدي والدعاء؟ الدعاء نعم، وأما رفع الأيدي فلا أعلم له أصلا، والدليل على ذلك عدم الورود، فلو فعل لنقل. وهذا يسأل يقول فضيلة الشيخ أنقل لكم تحيات إخوانكم السلفيين سائقي شاحنة مدينة طرابلس يعني في ليبيا محطة الفشلوم، أنا ما أعرفها لكن هو الآن يقرب العنوان، يقول والفتنة التي وبعد فإن الفتنة التي حدثت في ليبيا قطعت عنهم أرزاقهم وجعلت بعضهم يضطر للذهاب إلى تونس ليأتي منها بشاحنة محملة بالبنزين بشاحنته محملة بالبنزين الوقود يشتري في براميل من السوق السوداء بتونس ليبيعه في ليبيا كي، ولكن يضطر عند خروجه بالحدود لدفع العديد من الرشاوي لحراس الحدود الجمارك التونسي، مع العلم أن ليبيا بحاجة ماسة إلى الوقود. وجزاكم الله خيرا. ما أدري، يعني يسأل عن حكم هذا إذا لم يستطع الخلوص ببضاعته هذه إلا بدفع شيء من هذا، جاز له ذلك حتى يخلص بضاعته. ماذا يقول المسلم إذا دعي للأكل في غير رمضان؟ هذا كأنه في بلاد غير مسلمين، يقول له هذا حرام علي، نحن أهل الإسلام عندنا هذا الشهر شهر الصيام، فلا يجوز لنا الأكل ولا الشرب، فيجب عليه أن يقول لهم هذا ويبين لهم أن هذا محرم عليه في النهار. نعم. يقول سمعت من أحد الخطباء يقول الصوم عبادة عظيمة، صدق هي عبادة عظيمة. ثم يقول يتصف المسلم حيث يتصف المسلم بصفات الله، فإن الله تعالى لا يأكل ولا، هذا الكلام باطل، هذا كلام منكر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، والعبد ولو امتنع عن الأكل والشرب هنا عبادة، لكنه هل هو كالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى ذلك، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هذا كلام باطل، وسببه الجهل، ونسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا الكلام وأمثاله يجب علينا جميعا أن نقرأ في هذه الكتب وأمثالها من كتب العقائد وكتب التفسير، فنتعلم فنعلم حتى لا نقع في مثل هذه البلايا. يقول حديث ذهب الظما وابتلت العروق، خاص إذا كان النهار طويلا شديد الحر، ما إذا كان النهار باردا مثلا ولا يوجد عطش فلا يقال ذلك. الأدعية الحمد لله موجودة، غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم صام رمضاناته التسعة كلها في الحر، بعضهم قال اثنين منها في الشتاء، لكن هذا خلاف المعروف. وذكر آخرون أن رمضانين منها كانا 30، والسبعة كانت كلها 29، رمضانان كانا 30 وتسعة، وسبعة كانت هذه غدا إن شاء الله، وسبعة كانت 29، هذا الذي ذكره أهل العلم. ولعلنا بهذا نكتفي وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولا يفوتنا أيضا أن نشكر إخواننا في موقع ميراث الأنبياء، فقد جاءتني أيضا اتصالات يعني يشكرون الاستماع للدرس عن طريق أو بواسطة هذا الموقع الذي أصبح يبث الدرس وينقل هذا الدرس، بل ذكر لي بعضهم إنه يأخذ جزءا من الدرس فيستمعه في العصر والباقي يكمله بعد الفجر مسجلا يحمله على جهازه على حاسوبه، فنحن نشكر لهم ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لهم صنيعهم وسعيهم، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، ويجزي القائم بهذا النقل عندنا عن الجميع خيرا، وهو أخونا الشيخ عبد الصمد الهولندي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.